السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدي رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. بسم الله، مكملين مع بعض خاطرة الفجر. كل يوم بناخد حكمة أو أكتر من حكم ابن عطاء الله السكندري. النهاردة حكمة سيدنا تاج الدين أحمد بن عطاء الله السكندري بتتكلم على علامة أو علامتين من علامات قبول الله للأعمال. تعال نقرأ كده الحكمة مع بعض، بسم الله، وبعدين أقول لك العلماء قالوا فيها إيه. قال رضي الله عنه ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين: من وجد ثمرة عمله عاجلا فهو دليل على وجود القبول آجلا. عاجلا دلوقتي، آجلا يعني بعدين، عاجلا في الدنيا، آجلا في الآخرة. فسيدنا ابن عطاء الله بيقول اللي يلاقي ثمرة العمل دلوقتي معناها ان ده إشارة ان ربنا هيتقبل منك عملك ده في الآخرة. من وجد ثمرة عمله عاجلا فهو دليل على وجود القبول آجلا. وبعدين العلماء بيتكلموا على مسألة القبول دي انها حاجة بتاعت ربنا، بس ربنا سبحانه وتعالى من رحمته يحب يطمن عبده على انه قبله. فتلاقي مثلا واحد راح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله، اني اعمل العمل فأحمد عليه في الدنيا. فكأنه بيسأل النبي: خلاص كده خدت أجري، ماليش عند ربنا حاجة، ما الناس شكرتني، هل هروح عند ربنا يقول لي مالكش حاجة، ما الناس طبطبت عليك وقالت لك أنت زي الفل، مالكش حاجة عندي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. لما تعمل عمل صالح وحد يقول لك ربنا يكرمك، ربنا يتقبل منك، إيه الجمال ده، كتر خيرك، ربنا بيقول لك على لسان الناس إن شاء الله أنا قبلتك. إذن ممكن يبقى فيه علامات في الدنيا تطمن بيها لقبول ربنا سبحانه وتعالى لعملك. فابن عطاء الله بيقول لك اللي يلاقي ثمرة عمله في الدنيا يبقى ان شاء الله ربنا يكرمه في الآخرة. فالعلماء بيقولوا: يا ترى هو ايه ثمرة الأعمال الصالحة؟ فقالوا على حاجتين: لو لقيتهم في الدنيا يبقى ربنا ان شاء الله يقبلك في الآخرة. الثمرة الأولى انك تحس انك انت كسبان مع الله، مش خسران ولا فايتك حاجة، ودي ثمرة كتير مننا إن شاء الله كلنا حسنا إني لما اخترت طريق ربنا وسبت غلطات كنت بعملها أنا مش خسران. لما حطيت في الميزان المتع الوقتية اللي كنت بحققها وأنا بعيد عن ربنا، وفي الميزان التاني لذة إحساس إني أنا مع ربنا، لا، لذة ربنا تكسب، أنا مش خسران. ماذا فقد من وجد الله وماذا وجد من فقد الله؟ فمن ثمرة الأعمال الصالحة اللي إن شاء الله إشارة للقبول إنك أنت اكتفيت بربنا. وده بيخليك لما تغلط تستمتع بالغلط، بس قلبك يتوجع إن أنت حاسس إنك بعدت عن ربنا، فده اللي بيخليك تتوب. ويمكن ده أحد أسرار فرحة ربنا بيك. هو أنا ليه لما غلطت واستمتعت بالغلط ما رحتش وسبت ربنا؟ لأ، ده أنا المتعة اللي أنا دقتها وأنا بغلط في حاجة نغصتها، إحساسي أني بعدت عن حبيبي الأجل الأعظم ربنا، فقمت راجع بسرعة زي السمكة اللي طلعت من المية مش عارفة تنفس فرجعت على طول. فمن ثمار العمل الصالح اللي تدل على القبول في الآخرة أنك أنت خلاص قررت ربنا أغلى عليا من متع الدنيوي، إحساس أنه راضي عني وأن أنا في طريقه، أنا مش خسران حاجة، لا لا لا. وأشوف الناس اللي بترتكب كبائر ممتعة وأقول لا، الحمد لله الذي هدانا، لا لا، أنا في نعمة، زي ما قال كده عليها أحد الصالحين: نحن في نعيم لو علمه الملوك لقاتلونا عليه بالسيوف. إحنا في سكينة وطمأنينة، يعني اغلى من الدنيا والاخره. فده اول علامه من علامات القبول، انك انت راضي بربنا، رضيت بالله، ولا مش خسران حاجه. العلامه التانيه من علامات قبول الاعمال هو رضاك بالمقسوم من الرزق. الصلاه والذكر والقران والادب مع ربنا والكسب من حلال، دي اعمال صالحه. ثمرتها ايه في القلب؟ ان انا راضي بربوبيه ربنا، الخلق والملك وتدبير الارزاق حاجته، وانا عملت اللي علي، عملت اللي علي، يبقى قسمه ربنا راضي بيها لاني عرفت ربنا لما عبدته. فمن ثمره ان العباده دي اثرت فيا انها خلتني اقول انا سايب ايديا، هو اللي يقسم مش انا. زمان كان ابويا يقول كلمه حلوه قوي، كان يقول لي انا واخويا كده، اللي يقسم التاني يختار، فلو في شوكولاتايه اللي يقسم التاني يختار، لو في ازازه بيبسي هنصب في الكوبايتين ونقعد نقيس كده احنا عيال صغيره ونتخانق، مش انت اللي صبيت اخلي اخوك يختار، لان احنا مش واثقين في بعض واحنا عيال. لا، ربنا هيقسم وهو اللي هيختار، لاني واثق في ربنا هيقسم ويختار ويقرب ويبعد ويقدم ويؤخر ويجيب الحاجه بدري ولا متاخر براحته. ده من علامات ان العمل الصالح اثر فيك فهو مقبول في الاخر، ان انا اجتهد واطلب منه واقول له يا رب انا محتاج، بس بعد ما اطلب افوض امر لربنا، ما هو ربنا بقى ما انا راضي بيه، فيبقى انت العمل اثر فيك، يبقى انت العمل ده مقبول ان شاء الله. يبقى علامتين من علامات قبول العمل. العلامة الاولى الاستغناء بربنا والاحساس اني مش خسران حاجة لما تبت عن المعاصي الممتعة، لاني فزت لذة أمتع وهي إن أنا بقيت معاه وحسيته معايا. والحاجة التانية راضي باسمته واللي يجيبه حلو لأنه ربنا. فدول علامتين من علامات القبول. فبيقول لك ابن عطاء الله: من وجد ثمرة عمله عاجلا، قلت لك ثمرتينهم، فهو دليل على وجود القبول آجلا. يلا نرد على الأسئلة. بسم الله. حد بيقول لي: يهمني أعرف مسيرة حياتك يا أخي في الله، ياريت تحكي لنا كيف أصبحت إلى هذا المنوال، يعني إيه اللي وصلك؟ والله ما ليش مسيرة ولا حاجة، يعني أنا يبدو أن يعني ربنا أكرمني وأهلي دعولي والمشايخ ربنا رضاهم عننا وعلمونا، كنا في عناية المشايخ، لكن ما ليش، ما عنديش قصة تحكى قوي يعني. لكن يعني أبويا وأمي دعولي والمشايخ رحموني واعتنوا بينا أنا وصحابنا بس لو في سر أصلا يعني. ممكن تعرفنا الطريقة الصحيحة لصلاة التراويح؟ نصلي 4 ركعات للعشاء، ثم نصلي 8 ركعات، ثم نصلي الشفع والوتر. ده مشهور الأصل في التراويح إنها 20 ركعة، لكن من سنين بدأت الناس تصليها 8، لأن قيام الليل هو أي ركعات بعد العشاء، أي نافلة، أي سنة بعد العشاء قيام ليل. الأصل زي ما العلماء كانوا بيعلمون أنها 20 ركعة، ولما الناس بقت تصليها 8 خلاص صلوها 8. فعايز تصلي العشاء 4 وبعدين تصلي السنة 2 وبعدين تصلي 2 أو 4 أو 6 أو 8، يبقى جميل جدا جدا. وبعدين تصلي الشفع والوتر، إما في 3 ركعات مرة واحدة من غير تشهد في النص يبقى اسمهم وتر، أو تصلي 2 وتسلم وبعدين ركعة الوتر بعد كده أو الوتر. فكل ده طريقة صحيحة. أشعر بفراغ عاطفي وهذا يسبب لي مشكلة في أني أحب أي حد، وأنا أعلم أني لا أحبه لشخصه وإنما لوجود فراغ، كيف أعالج ذلك؟ اللي عنده فراغ عاطفي يشغل حياته بالحاجة اللي ربنا وظفه فيها. فلو طالب يركز في دراسته ورياضته وعلاقته بصحابه، ولو انت طالبة دراستك ورياضتك لو بتلعب رياضة بشكل مناسب وعلاقتك بصحاباتك، يحصل فولفيلمنت، إشباع للإحساس بالقبول، وده بيحل محل الفراغ العاطفي لغاية ما يبقى الوقت مناسب للتعرف على حد للجواز. ولو انت بتشتغل مش بتدرس يبقى ركز في شغلك ورياضتك وأصحابك، ما تقعدش لوحدك كتير عشان ما تحسش بافتقاد الونس كتير. واهم حاجة تدعي ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقك العفة. من معاني العفة الاكتفاء، ان انا مكتفي بالعلاقات الحلال اللي حواليا لغاية ما أرزق بحد أحبه وأتجوزه، مش أحبه علشان يسد حاجة عندي والشخص ده ما يكونش عنده الرغبة في الزواج. وادعي كتير بدعوة النبي: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. دعوة دي كنز، أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هل عدم صلاة التراويح وخاصة للمرأة يعتبر إثم؟ لا، صلاة التراويح سنة، وتعريف السنة عند العلماء: يؤجر فاعلها ولا يأثم تاركها. فلا يأثم من يترك التراويح، لكن هي مستحبة فبشجعكم عليها. ليه بنقول آمين وهي مش مكتوبة في المصحف؟ وهل تجوز الصلاة بدون قول آمين؟ قول آمين ورد بإجماع العلماء، وهو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصى به وقال: إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني لما الإمام يقول ولا الضالين آمين أمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وانت بتقول الفاتحة سواء لوحدك أو إمام، بتقول ولا الضالين، الملائكة بتقول آمين، فانت قول آمين علشان لو كلمتك جت مع كلمة الملائكة: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فبإجماع العلماء من أيام سيدنا النبي بنقول ولا الضالين، بنقول بعدها آمين حتى لو مش مكتوبة في المصحف. ما الفرق ما بين صلاة الفجر والصبح والضحى؟ صلاة الفجر هي صلاة الصبح، والضحى هي صلاة بتتصلى بعد الشروق بربع أو تلت ساعة، بتتصلى ركعتين أو أربعة أو ستة أو تمانية. أما الفجر هي الصبح، والله أعلم. رايحة أحج مع جوزي ومش قادرة أسامحه، جرحني وضربني وبيهني وخني وبيقول لي: أنت مالكيش غير أكلك وشربك، فمش بيشاركني في أي قرار ولا مشورة في أي موضوع، رغم إننا متغربين وأنا شايلة. ربنا يتقبل منك حجك وترجعي إن شاء الله كيوم ولدتك ولدتك أمك. انسي مشاكلك أثناء الحج مع جوزك، ليك عشان خاطرك أنت، أنا دلوقتي بفكر في حضرتك. روحي حجي وأنت بتحاولي تتناسي الوجع اللي بينك وبينه عشان تعرفي تحجي، لأن من مفسدات مشاعر الحج الغضب والغيظ والوجع، بيفسد حلاوة الحج. عشان كده ربنا علمنا الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج اللي ناوي يحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. الخناق والمشاعر السلبية تفسد حلاوة معاني الحج. فعايز أوصي حضرتك، استني لما ترجعي ونشوف هنعمل ايه، بس في الحج خليكي ساكنة هادئة مطمئنة علشان تنتفعي انت بالحج، وربنا ياخد بيدك. ومش معنى انك مش قادرة تسامحي ان حجك مش مقبول، لان ممكن يكون اللي حصل فيك كتير اكتر من وسعك على التسامح. فكأننا تعالى نقفل الموضوع ده دلوقتي حجي، ولما نرجع ابعتي السؤال تاني وربنا يقدرنا ان شاء الله. لو اقرب الناس ليا ظلمني كل انواع الظلم وذلني، هل لما اكبر واقدر عليه اذله زي ما ذلني، ولا اعمل ايه؟ لا، ويبدو ان السؤال ده ليه علاقة بالاهل، يبدو انه كده ان الاب والام بيتعاملوا معاملة قاسية فالولاد حاسين بالاحساس ده، فلما نكبر ونعمل كده. لا، احنا اللي اذانا لما نقوى نحمي نفسنا منه او نسامحه او نسترد حقنا منه، لكن ما نظلموش. اللي ظلمنا لما نقوى اما نحمي نفسنا بقوتنا فما يظلمناش تاني، او نسامحه لو بقى عندنا القدرة، العفو عند المقدرة، او نسترد حقنا اللي خدها مننا واحنا وانا ضعيف وهو بيذلني بس، لكن ما ظلموش زي ما ظلمني عشان ما تحطش جنبه في عداد الظالمين. الله، اخويا الكبير بيهني لفظا وبيضربني، كرهته ومش عايز اتواصل معاه باي صورة، هل علي ذنب مع العلم انه مكروه من بقية اخواتي وامي ايضا؟ هو يا صاحبة السؤال او يا صاحب السؤال، انت تقول او تقولي لاخوك ما تضربنيش تاني وما تشتمنيش، ولو فضل بيعمل كده تجنبيه، لان ربنا ما يحبش الاهانة ولا الاذى. وما اقدرش اقول لبنت، لان انا بيجيلي السؤال ده كتير قوي، ولا بنت ولا ولد بيتضرب وبيتهان، اقول له خليك طيب وتسامح وخلي عندك صلة رحم، وانا قاعد في التكييف. هو مش قادر، هو بيتلطش، فانا لو نفسي نفسي اقول لاخوه اللي بيضربه اتق الله، كما في الحديث الورد المروي من العباد من يحشر في الجبارين وليس له في الارض الا اهله. هيحشر مع اللي بيبيد الشعوب ومع الفراعنه وهو ما عملش حاجه، هو بس اهله كان قاسي عليه ومفتري على اهله. فالاخت اللي بتتضرب ولا الاخ اللي بيتهان من اخوه الكبير، يعني اولا طبعا يا رب ابوك يحميك، ولو ابوك مش موجود ربنا يحميك او يحميكي، تجنبه على قد ما تقدر وادعي له في الصلاه بالهدايه، وما تردش الاذى بالاذى حتى لا تتحول لشخص مؤذي انت ما تحبوش، انت ما تحبش نفسك لو بقيت مؤذي. والله اعلم. كيف اتعلم امنيه بتقول لي، كيف اتعلم مهاره الصبر ويكون عندي صبر في التعامل والتعلم وفي كل شيء بعمله؟ لما تعرف اجر اللي بتعمله وقيمه اللي بتعمله في نمو وتحسن وتزكيه شخصيتك هتصبر عليه. اسمع كتير عن الصبر، او اسمعي يا امنيه كتير عن الصبر، مشايخنا وعلمائنا اتكلموا كتير عنه. اقرأي واسمعي عن صبر النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة دعوته الشاقة جدا. ادعي ان ربنا يهون عليكي كل حاجة بتتعلميها او في سكتك، وربنا يقويكي على الصبر. واقري ثواب كل عمل بتعمليه، ده يساعدك على الصبر. هل مريض الاكتئاب محاسب على تصرفاته الغير عقلانية احيانا؟ هل يحاسب على التفكير في الانتحار، وما هو علاجه؟ اي حد عنده اكتئاب لازم يتابع مع طبيب نفسي، لان في مستوى من الاكتئاب بيبقى زعل ممكن يروح بالافكار الايجابيه والحوار الايجابي والعلاج بالحوار فقط، ثيرابي وبالذكر وبالصلاه. وفي مستوى من الاكتئاب فيه خلل في كيمياء الدماغ يحتاج لطبيب ودواء. فالسؤال ده إجابته عندي أي حد عنده اكتئاب لازم يتابع مع طبيب، والطبيب يقول له ياخد دواء ولا لأ، ولو ما قالوش ياخد دواء يلجأ للعلاج الحواري والأفكار والصلوات واللجوء لربنا مع متابعة أخصائي. لكن لو الطبيب قال له لأ أنت اللي عندك ده يحتاج لدواء، ساعتها يبقى الطبيب هو أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويا عباد الله تداووا، فما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، وربنا ياخد بإيدينا. الله، بحس إني بلوم أهلي على عيوب كتير فيا لما كبرت عرفتها، وإن هم بسببهم يعني، وإن العيوب دي بسببهم. عندي مشاعر سلبية لأهلي على التعب اللي بتعبه في حياتي بسبب العيوب دي، كيف أتخلص من هذا الشعور لأني عارفة إن هم ما يقصدوش؟ دي أول الحل، إنك تصدقي إن أهلك ما كانوش يقصدوا، وانك تعرفي ان ده قدر الله. كل واحد عنده تحدي ربنا اراده، في اللي عنده مرض، واللي عنده ازمه ماليه، واللي عنده مشكله صحيه، واللي عنده حرب في بلده، اتولد في سنين فيها حرب وخوف، وفي حد المشكله مع اهله. هذا القدر انت مسيره فيه، ده اختيار ربنا بحكمته وحبه ورحمته. اما تخييرك ففي رد فعلك، فانت مسير في الاقدار ومخير في رد فعلك، فانت مسؤوله عن رحلة إصلاح العيوب دي، وربنا معاكي ومدده في ظهرك وعونك، وقادر أنه يحيي العظام وهي رميم كما أنشأها أول مرة. من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ربنا قادر على إحياء قلبك وإصلاح عيوبك بكن فيكون، فامشي في الرحلة دي وتحملي مسؤوليتها وربنا يعينك. ازاي انت خريج كلية تجارة وداعية اسلامي؟ لان ربنا اكرمني بالدراسة في معهد اعداد الدعاة التابع لوزارة الاوقاف سنتين، ثم التتلمذ على يد المشايخ، يعني يمكن اللهم لك الحمد والستر والمنة، يمكن من 20 سنة تقريبا بالستر 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 يعني. فالمشايخ وبركة تعليمهم لينا حطتنا على طريق الدعوة، لكن طبعا انا وقت كلية كنت مش في بالي فكرة الدعوة خالص، فده التعليم اللي اتعلمته وكرم ربنا كبير، واداني خبرة كبيرة جدا في الحياة وفي طبائع الناس وساعدني في رحلتي. كيف اواظب على اذكار الصباح والمساء؟ انك تقولها دايما حتى لو مش في وقتها المعروف. فاذكار الصباح بعد الفجر او لما تصحى من النوم قولها، طول ما الدنيا منورة قول اذكار الصباح، ما تفوتكش. واذكار المساء بعد العصر او اي وقت طول ما الدنيا مليله، بس ما تفوتهاش طول كل يوم وانت هتواظب عليه. هل اثناء الحيض، اخر سؤال، هل اثناء الحيض ربنا بيتقبل منا الدعاء ولا الصايمين فقط؟ لا، ما هي اثناء الحيض انت في عباده ترك الصيام. ايوه، المراه اللي ما عندهاش حيض بتصوم امتثالا لامر الله، والمراه الحائض بتفطر امتثالا لامر الله. فالحائض مثل غير الحائض في الطاعه، الحائض صام الطاعه، الحامض اللهم صل، الحائض صامت طاعة لله، والغير حائض أفطرت طاعة لله، فكلاهما ربنا سبحانه وتعالى بيتقبل دعاهم، وكلاهما في عبادة. ربنا يضحكنا دايما يا رب. أشوفكم بكرة على خير إن شاء الله في خاطرة جديدة، ما تنسوش تتابعوا رميم واحتياج. السلام عليكم. الله.